بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآيات
هي الآيات الأخيرة من سورة الحشر، وإنما ذكرها هنا رحمه الله تعالى لأنها تتعلق بتوحيد الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله: هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد، فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة. فهو الإله الحق، وما سواه فعبوديته باطلة، لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر. ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب، وما مضى وما يستقبل، وما هو حاضر، وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي، وما ظهر وما بطن، فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقض الأرض من الأموات، ما تنقص الأرض من الأموات، وما تفرق من أجزائهم، وما استحال من حال إلى حال، بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. ووصف نفسه بأنه
معنى عالم الغيب والشهادة، عالم بما حضر وعالم بما غاب، عالم بما كان وعالم بما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله سبحانه وتعالى علم محيط كامل شامل، لا يغادر شيئا في أجزائه ومفرداته وتفصيلاته ولا في كلياته. فهو سبحانه وتعالى يعلم متى ينزل الغيث، ويعلم الغيث وقطراته، ويعلم ما يصيب هذا الغيث، يعلم الفيافية والقفارة والصحراء والجبال، ويعلم عدد حبات الرمال، يعلم الأشجار ويعلم عدد أوراقها وما يخرج من ثمراتها، يعلم ذلك كله سبحانه وتعالى. فعلم الله عز وجل علم كلي إجمالي وعلم تفصيلي جزئي. نعم.
ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله. ووصف نفسه بأنه الملك، وهو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع الممالك الذي لا ينازعه فيه منازع، والموجودات كلها عبيده وملكه، ليس لهم من الأمر شيء. وأخبر أنه القدوس السلام، أي المقدس المعظم السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله، المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه بما جاء به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الكمال والجلال. العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة والقدرة، فهو القوي المتين، وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق، فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء. وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق، فلا يعارض ولا يمانع، وليس له نديد ولا ضديد.
والله غالب على أمره، فهو العزيز بكل أنواع العزة، عزة القوة والقدرة، فهو القوي المتين، وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق، وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق، فلا يعارض ولا يمانع ولا ينال بشيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى الذي قهر كل مخلوق، وكل مخلوق إنما ناصيته بيده سبحانه وتعالى. جميع أنواع العزة له سبحانه وتعالى. نعم.
الجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. المتكبر عن النقائص والعيوب.
الجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات وهو الذي أيضا جبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. فيبقى جبار من القهر وجبار من الجبر، جبار قهر جميع المخلوقات وجبار يجبر كسر بلطف وإحسانه القلوب المنكسرات. نعم.
المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه. سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به.
ولهذا هذه الصفة في حق المخلوق صفة نقص، جبار تعني العتو والغلظة والمتكبر المتعالي، أما في حق الله ليست كذلك سبحانه وتعالى. فمعنى الجبار الذي قهر كل المخلوقات وجبر قلوب بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات، والمتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلته مع عظمته وكبرياء. نعم.
سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره. هو الله الخالق لجميع المخلوقات، البارئ بحكمته ولطفه لجميع البريات، المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيئ له. فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشارك في ذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده، وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية الحب وغاية الخضوع.
ولو عائد إلى الخلق وصفته وإنشائه، هو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، هو الذي خلق فأوجد من عدم، هو الذي برأ وأنشأ وضرأ، وهو المصور سبحانه وتعالى، خلق الإنسان في أحسن تقويم، فكل ذلك له سبحانه وتعالى. فهو أوجده من عدم وصوره في أحسن صورة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كل ذلك له سبحانه وتعالى. نعم. وهذا دليل على عظيم قدرته وعظيم علمه سبحانه وتعالى. نعم.
له الأسماء الحسنى، وقد ورد في الحديث الصحيح إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد لله بها، فهو تعالى الذي له كل
هذا الحسن. سر ذكر العدد هنا، سر ذكر العدد هنا ليس الإحاطة بأسماء سبحانه وتعالى، فأسماء عز وجل لا يعلم عددها إلا هو، كما قال صلى الله عليه وسلم: سألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو زلته في كتابك أو علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإنما الغرض من هذا العدد حث المسلم أن يعلم من أسماء سبحانه وتعالى هذا العدد، فمن علم من أسماء الله عز وجل هذا العدد وأحصاه وحفظه وتعبد به دخل الجنة. يبقى حث على تعلم أكبر عدد من أسماء سبحانه وتعالى، وإلا فأسماء الله عز وجل ليست محصورة لا فيما تعرف بها إلى عباده ولا فيما استأثر الله عز وجل بها عنده. ولهذا ما قال أحد من السنة أهل السنة بأن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما، وإنما المراد عند جميع العلماء في فهم هذا النص أن من أحصى من أسماء سبحانه وتعالى 99 اسما دخل الجنة، 100 إلى واحدة من باب التأكيد وليس عددا آخر. ولهذا لا تلتفت للرضوان حينما يخرق خرقا عظيما في معتقد المسلمين بادعائه أن الله عز وجل إنما حصر أسماء لتعرف بها العباد في 99 مفردة ثم في 99 أخرى مضافة دليلها 100 إلا واحدا، فإن هذا الفهم لم يسبق إليه. ولهذا نحذر من سماع هذا الرجل، نحذر من السماع له، فإن هذا الرجل مشهور بالشذوذ في
الأقوال والخروج عما اتفق عليها أئمة السنة في حياتك. أنت سمعت عالما أو قرأت في كتابي، لأن المراد بهذا الحديث أن الله 99 اسما 100 إلى واحدا، أن 99 اسما هذا عدد، وأن 100 إلى واحدا هذا عدد آخر. من الذي أسمعك هذا؟ سمعت هذا ممن؟ ما سمعت هذا أبدا. فتكون أسماء الله التي تعرف بها إلى عباده 100 وكم؟ 198 اسما، ومع ذلك لا يدخل فيها لفظ الجلالة اللي هو الله، لا تدخل في العدد، لا تدخل في العدد، فيها 99 ولا يدخل فيها لفظ الجلال. فهذا خرق أحدد في عقيدة المسلمين ما سبق هذا الرجل إليه. نعم.
فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع. يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه.
يسبح بحمده سبحانه وتعالى، وهذا التسبيح تسبيح مقال وليس تسبيح حال، إنما هو تسبيح مقال ولكن لا نفقه تسبيح، كما قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا التسبيح تسبيح بالمقال وليس بالحال، ولكن لا نعلم نحن هذا. نعم. مثل ما أعلم الله عز وجل سليمان عليه السلام أعلمه سبحانه وتعالى بلغة الطير والهدهد، وثبت كلام للنملة وثبت كلام للهدهد، ولكن نحن نقول إذا نظرنا نقول هذه كائنات ما تتكلم، لكن هي تتكلم لها كلام، لكننا لا نفقه هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فهم أيضا لغة الجمل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكذا. فهذه الكائنات أيضا مثل سائر الكائنات لا لغات ولها كلام، لكن لا نفقه تسبيحه ولا نفقه كلامه ولا نفقه لغته. نعم.
وهو العزيز الحكيم في خلقه وشرعه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. فهذا تعليق وتفسير مختصر حول هذه الآيات العظيمات الجليلات الكريمات في آخر سورة الحشر، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من أسمائه سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن، الملك القدوس، السلام المؤمن القدوس يعني المعظم، والسلام السلام من النقائص والعيوب، فهو سبحانه وتعالى كامل في أوصافه، له صفات الجلال والكمال، الملك القدوس السلام المؤمن المصدق لأنبيائه ورسله، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه الصفات له، الأسماء له سبحانه وتعالى، وكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمن صفة، لأن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، فهي أعلام ومعان، أعلام عليه سبحانه وتعالى ومعاني تتضمن معاني الجلال والكمال، كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمن صفة، فالعليم يتضمن صفة العلم، الملك يتضمن صفة الملك، العزيز يتضمن صفة العزة، الحكيم يتضمن صفة الحكمة، كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمن صفة من صفات الكمال. فأسماء الله عز وجل أعلام وإيه؟ وأوصاف معان، خلافا للمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء بلا صفات، فقالوا أسماء الله عز وجل أسماء بلا صفات بلا معان، هي مجردة من المعاني، ولهذا لا فرق عندهم بين هذه الأسماء كلها: عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، خالق البارئ المصور، لا فرق بين هذه الأسماء كلها، لا فرق، لأن الفارق إنما تكون بما تتضمنه من معاني، ولهذا المعاني يتعبد بها الإنسان على حسب حاله، ويوبى إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنوني ذنبا مغاضبا فظن أن لن أقدر عليه فنادى في ظلماته أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فهذا فالله سبحانه وتعالى يدعى بحسب ما يناسب العبد من مقام وحال. فإذا كان المعنى يقتضي رحمة قلت يا رحمن يا رحيم، وإذا كان المعنى يقتضي شفاء قلت لا شفاء إلا شفاؤك، وإذا كان المعنى يقتضي طلب رزق وكذا فيا رزاق يا غني وهكذا. فلولا أن هذه الأسماء تتضمن معاني والإنسان يتعبد بهذه المعاني ما كان لها كمال. فالكمال في هذه المعاني العظيمة. فالمعتزلة، ولهذا الحقيقة المعتزلة عاد قولهم هذا إلى أصلا تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن أسمائه، لأن هذه كانت أسماء مجرد عن المعاني، فما قيمتها؟ فما قيمتها؟ فهم معطلة. نعم.
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي قل قولا جازما فيه، معتقدا له، عارفا بمعناه، عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع. هو الله أحد، أي الذي انحصرت فيه الأحدية وهي التفرد بكل صفة كمال، الذي لا يشاركه في ذلك مشارك، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق. الله الصمد، أي السيد الذي قد انتهى سجده، العليم الذي قد كمل علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصاف كماله، ولأجل هذه صمدت له المخلوقات كلها وقصدته في كل حاجاتها، وفزعت إليه الخليقة في مهماتها وملماتها.
نعم. فهو السيد الذي انتهى قد انتهى سؤدده، العليم الذي كمل علمه، ولهذا الخلق جميعا تصمد إليه وتقصده سبحانه وتعالى. الله الصمد، فهو سبحانه وتعالى المقصود من خلقه، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. فهو السيد الذي انتهى سؤدده، وهو العليم الذي قد كمل علمه، وهو الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصافه، وهو العزيز الذي قد كملت عزته، وهو القهار الذي قد كمل قهره، وهكذا. لهذا الخلائق ليس لها إلا الله. فإذا أراد الإنسان شيئا دعا الله وسأل الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وعنده قضاء كل الحاجات. فعلام تلجأ إلى غير الله سبحانه. فإذا أردت علما فقل يا الله يا رب علمني، وإذا أردت غلبة ونصرا فقل يا الله انصرني، وإذا أردت رزقا قل يا الله ارزقني. لا بد الإنسان يتعلق بربه سبحانه وتعالى، لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء. فهو سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات، ولهذا من وضع حاجته عند الله سبحانه وتعالى فاز. وأما إذا وضع حاجته عند مخلوق سواء كان ميتا أو حيا، سواء قدر أو لم يقدر، إلا على وجه السببية في المخلوق الحاضر الموجود اتباعا لشريعة رب العالمين، أنها أمرتني بأخذ الأسباب، وإلا فالقلب متعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى. فما أنت إلا سبب، ما أنت إلا سبب وسيلة، أمرني الشارع بأن أتخذ الأسباب والوسائل، وإلا فالقلب متعلق بمن؟ بالرب سبحانه. فأنا أذهب إلى المريض إلى الطبيب كسبب أكشف عنده، لكنني أعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يأتي بالشفاء هو الله. ولذا بعض الناس قد يذهب إلى أعلى الدكاترة وما يحصل شفاء، ويذهب إلى أخصائي ضعيف جدا في البلد يمكن ما أحد يأتيه، فيصرف له أي شيء فيشفى، فيقول فلان هذا أمهر طبيب. لا، المسألة ما رجعت إلى طبيب، لكن هنا قدر الله الشفاء، هنا قدر الله عز وجل الشفاء، وقد لا يقدر عند أمهر الأطباء، لكن جاء الوقت الذي أذن الله سبحانه وتعالى به. فعلى العبد أن يتعلق بربه سبحانه وتعالى وأن يلجأ إلى الله عز وجل، فهو واجب كل شيء يا أخوان. وهذه مسألة مهمة جدا، بل هي غاية التشريع، بل هي غاية التكليف، بل هي الغاية من الخلق، أن يتعلق الخلق بالله سبحانه وتعالى. فلا معبود لهم إلا هو سبحانه، ولا مألوه تعظمه القلوب وتؤله محبة وتعظيما إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا تعلق الأنبياء بربهم في أحلك الظروف وفي أصعب الأحوال، التي قد لا يظن الواحد سبحان الله أن الأمر سينفرج. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. الرب الذي بيده معصية فرعون، الرب الذي بيده تصريف البحر، الرب الذي بيده ملكوت كل شيء. قادر ربك ألا يقول فرعون هذا، قادر ربك أن يكون فرعون من أهل التوحيد حتى لا يتبع موسى، وقادر ربك أن يقتل فرعون قبل أن يلحق بموسى، وقادر ربك وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى يظهر آياته وعظيم قدرته سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر العلماء قادر ربك أن يمسك الناس بإبراهيم، وقادر ربك أن تشتعل النار أصلا، وقادر ربك أن ينزل غيثا على النار فتطفئها، وقادر ربك. لكن الله عز وجل أظهر قدرته، فالقوم أمسكوا بإبراهيم ووثقوا إبراهيم وأشعلوا النيران وأضرموها وقذفوه فيها وانتظروا أن يكون إبراهيم رمادا، فبعدما انتهت كل الأسباب الكونية هذه في حصول المسبب إذا بإبراهيم جالس ولا شيء، وجاء الأمر الإلهي قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فالله عز وجل قادر على كل شيء، بيده مقادير كل شيء وملكوت كل شيء. لهذا الإنسان لابد أن يجعل حاجته عند الله، فإذا التفت القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى في صغير وكبير فتلك الالتفاتة خروج عن العبودية. والناس مستقل ومستكثر، وقل من يجمع قلبه بكلية على ربه، فإن هذا مقامات الخلق، والفارق بين الأنبياء وغير الأنبياء، بين الصديقين وغير الصديقين وهكذا. أما قال أبو بكر رضي الله عنه على عظيم منزلته فهو أفضل هذه الأمة، أما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. الذين قال لهم الناس إننا قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلق القلب بالرب، حينئذ تقضى الحاجة ويفرج الكرب ويزال الهم، فلا تلتفت بقلبك إلى غير الله أبدا، لا في قليل ولا في كثير ولا في شيء عظيم ولا حقير ولا حقير أي شيء. شوف يا أخواني، والواحد يقضي حاجته فوض أمرك يا الله، فوالله العظيم قد لا تستطيع ولا تتمكن من قضاء حاجتك، وما بك علة، فإذا دخلت نشأت العلة وبدأت العلة. فالهداية بيده، فالأمور الشرعية من هداية وكذا فبيده، والأمور الكونية فبيده سبحانه وتعالى، فلا تسأل سوى الله. لهذا النبي علم عبد الله بن عباس منذ صغره في حديث الترمذي إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا لا تعارض أن أسأل مخلوقا فيما يقدر عليه، لأن هذا ناشئ من الأمر الشرعي، وإلا لو جاءت الآية ألا نسأل ما سألنا ما سألنا. فإذا سألت أنا رجلا في أمر يقدر عليه فإنما أسأله السؤال سبب، وإلا فالله عز وجل قدر. ولهذا قد تنتفع بغريب ولا تنتفع بولدك، أليس السبب أن الإنسان ينتفع بولده أكثر من ولد جاري أو أكثر من كذا؟ والله قد يكون عندك الولد ولا تنتفع به، وتنتفع بجارك ولا تنتفع بأخ لك أو صديق أعظم من انتفاعك بولدك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. إذن هذه أسباب، لكن تؤتي تأثيرها بإذن الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله عز وجل. فنحن مأمرون أن نأخذ بها، ولكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بيد مقاليد كل شيء. فهذه فإذا انتبه إليها في اسم الله عز وجل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، لأنه الذي انتهى سؤدده، فهو السيد الذي انتهى سؤدده، وهو سبحانه وتعالى العليم الذي كمل علمه، القدير الذي كملت قدرته، فعند الله عز وجل لا تلتمس الحاجات. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم بدر وناشد ربه مناشدة عظيمة حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات، ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد، لأنه الغني المالك، فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى.
نعم، لا في أسمائه، لا في صفاته، لا في أفعاله، لا في ذاته، فهو سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، لا نظير ولا مكافئ ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير سبحانه. ولهذا هذه الصورة إخواني صورة عظيمة، حسبك بصورة بصورة تعدل في ثوابها وأجرها وجزائها ثلث القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ أين يطيق ذلك؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن، أي في الجزاء لا في الإجزاء، في الأجر والثواب تعدل 10 أجزاء تلاوة وقراءة، وذلك لما تتضمنه من معنى. فدل هذا على أن القرآن لفظ، نعم نحن نتلوه، لكن لابد أن نعلم أن له مرادا وأن له معنى وأن له مقتضى. فالقرآن ما نزلت آياته إلا لتكون هداية للناس، هداية البشرية، هدى للمتقين. ولهذا للأسف الشديد قد تجد من يحفظ القرآن بالقراءة العشر وهو المبتدع الضال الصوف القبوري الذي يدعو من دون الله عز وجل أمواتا لا يملكون كشف ضر ولا جلب نافع وغير ذلك، وهو حافظ للقرآن. ما أوقفته آية؟ ما أوقفته آية من هذه الآيات؟ ما أوقفته آية؟ أو تراه مرابيا، زانيا، كذابا، نصابا، وهذه الآيات تتلى ويحفظها ويحبرها. وإذا أردت أن تأخذ إسنادا فاذهب إليه فيعطيك الإسناد ويحبر لك ويذكر لك أوجه الاختلاف بين القراء، وتقوى تحسده أنت وتغبطه. ومثل هذا لا يحسد، مثل هذا لا يغبط، الذي معه القرآن الحج عليه لا له، مثل هذا لا يغبط، إنما يغبط العامل بالقرآن ولو قل حفظه، ولو معه ما تصح به صلاته سورة الفاتحة، ولو معه بعض الآيات القليلات، لكنه معظم للقرآن، أخذ بمعناه، أخذ بأحكامه، معظم له، هذا الذي يغبط، وهذا من أهل القرآن. فإن اجتمع له الأمران، إتقان اللفظ والأوجه وكذا مع إتقان المعرفة والعلم والعمل، فذاك نور على نور، وهذا الماهر بالقرآن. نعم.
فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية، وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه.
كيف من لوازم ذلك توحيد الألوهية؟ أن من كان بهذه الأسماء والصفات ومن كان بهذا الكمال العظيم المطلق هذا فلا يستحق العبادة إلا هو. كيف تعبد الناقص من كل وجه وتترك الكامل من كل وجه؟ كيف؟ فإذا يا أخواني، ولهذا أنواع التوحيد الثلاثة بينهم تلازم، فالربوبية والألوهية والأسماء والصفات بين هذه الأنواع الثلاثة تلازم لا ينفك. ولهذا من كان مشركا في الألوهية فهو مشرك في الأسماء والصفات فهو مشرك في الربوبية، وإن أقر به، وإلا لو وحد توحيد الربوبية توحيدا صحيحا لأسلم ذلك إلى الألوهية وإلى الأسماء والصفات. فإن الذي يقول مدد يا بدوي فقد ادعى أن البدوية السمع المحيط، هذا واحد، يبقى هذا أعطاه صفة السمع التي لله سبحانه وتعالى، يبقى عنده الشرك فين؟ في الأسماء والصفات. وأيضا طلب المدد عبادة ودعاء لا يكون لله فصرف العبادة، فهذا توحيد ماذا؟ ألوهية. وهذا أيضا ادعى في البدوية أنه يملك التصرف، فيملك رفع الضر وجلب النفع، وهذا يتعلق بمعاني الملك والتدبير والخلق وهي معاني الربوبية. فمن قال مدد يا بدوي أشرك ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فبين هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد تلازم. فما نقول هذا عنده توحيد أسماء وصفات وما عنده توحيد ألوهية، لا، هذا في الحقيقة ما عنده. نعم. ولهذا يكون تعبير الأدق حما نعبر عن المشركين نقول كانوا يقرون بالربوبية، تعبير الأدق. وإن صح أن تقول توحيد الربوبية وتقصد التقرير، أي أنهم يقرون بمعاني الربوبية ويقرون بأنه خالق رازق محي مميت كذا كذا، ومع ذلك ما أدخلهم هذا في الإسلام. نعم.
وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو.
نعم. طيب نكتفي بهذا.
هذه آيات لابد يا أخويا نقف عندها، اللي هي ولادة انتقاء الشيخ السعدي في هذا المجلد اللطيف الذي أسماه بتفسير لطيف المنان في خلاصة تفسير خلاصة تفسير القرآن، بيقف عنده وقفات بقى لتعلق بالقضايا الاعتقاد والأصول وكذا وأصول الأحكام أيضا والقصص والعبر منه. يعني هذا الكتاب نفيس جدا، هذا نفيس. الشيخ له تفسير تفسير كلام الرحمن احنا انهيناه، ده ليس قصده هنا استيعاب الآيات، إنما قصده إيه؟ أصول، أصول هذا الدين من خلال القرآن، أصول الاعتقاد توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وكذا، الأصول الأحكام فيما يتعلق كما سيأتي، أصول الأحكام فيما يتعلق بالقصص وما ينبغي ويجب الانتباه إليه في قصص الأنبياء حتى تستفيد منه. فهذا الكتاب كتاب نافع في بابه، هو خلاصة أصول القرآن فيما يتعلق بالعبادات والاعتقادات والقصص والأخبار وغير ذلك. ولهذا كتاب مهم جدا جدا، وقفاته مهم. ممكن احنا نجعل وقفاته دي يا اخواني اللي هي مواعظ، نجعلها ايه؟ مواعظ. يعني مثلا في المسجد الفلاني اقول مجهز لي 3-4 كلمات من هذه الاشياء في اي وقت انزل المسجد، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فهذه الصوره صوره عظيمه ايها الاحبه، وتبين فضلها وكذا وما فيها من انواع التوحيد. خلاص، في مره اخرى انت في مسجد اخر او في مناسبه في عرس او كذا، اتكلم يا عم الشيخ كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها الناس على أنهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخر هذه الآيات، ثم تعرج عليه في منزلة القرآن وهداية القرآن وأسماء الله عز وجل وصفاته وربط الناس بأثر هذه الأسماء وصفات وكذا. في مسجد آخر قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، وتقف عند هذه الآية. في مسجد خامس أو رابع قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة تقرؤونها جميعا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. في مسجد آخر قال الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، إلى آخر آيات تعرج عليها. في مسجد آخر وهكذا، فمر من قص الأنبياء ما تختار، ومر من أصول الأحكام ما تختار. هذه الصلاة شأنها عظيم، وهذه الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها شروط ولها كذا ولها سنن وكذا، فتتكلم بعجالة في هذا الباب، تتكلم في الوضوء والطهارة، طهارة القلب وطهارة البدن، وتعرج أيضا على أنواع الطهارة، طهارة المياه وطهارة التراب. في مسجد آخر تكلم عن الزكاة، وحدت الأمة الآن إلى المواساة بالزكاة والأموال وكذا وكذا وكذا، بدلا من معاناة الفقر والناس يشتكون، فبين أغنياء عندهم أموال ما يعلمون عدها وبين فقراء لا يجدون، أين الزكوات؟ أين أين؟ في مسجد آخر أسرار الحج والعمرة وقصد هذه البقاع، وأن هذه المناسك مناسك عظيمة مرادها توحيد الله عز وجل، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، مكارم الأخلاق، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فكل هذه أخوان من وعي هدية القرآن. ولهذا ما فيش مسجد يقولك إيه قول كلمة، تقول أنا مش محضر كلمة، مش حسن محضر، مش محضر كلمة، أنت معك إيه؟ معك المادة، أنت رجل سلفي، مادتك موجودة، ومادة ما شاء الله تبارك الله، مادة جاهزة، مادة ربانية، مادة الرسل والأنبياء والعلماء، لو كان ابن تيمية قلنا له تكلم لم يخرج عن هذه الموضوعات، ولو جاء أحمد قلنا له تكلم ما خرج عن هذه الموضوعات. يبقى أنت في صفتك، هويتك مش أتكلم عن الشيخ أيوه مش عارف إيه وكلام من ده، وقناة السويس بقى وجمعنا الملايين والمليارات مش عارف كذا، وفين بقى اللي احنا شفناه وفين اللي احنا عملناه، وعشان حتة ترعة ابعد ابعد، انت معاك مادتك الجاهزة، مادة التوحيد، مادة استقامة الخلق على توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي بهذا حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم، حدث في أمر هذا مناسك فهو رد، حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منها، وحديث أبو هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلى الله عليه وسلم حديث حتى يتوضأ. أصول الأحكام أيضا تأتي، بني الإسلام على الخمس، حديث ابن عمر صحيح، بني الإسلام على الخمس، تعرج على هذا حديث جبريل الطويل، الإسلام والإيمان. أنت تحجز يا إخواني، ده احنا عندنا مواد عظيمة جدا ومواد طيبة جدا، ولهذا الفرح بتتكلم في ميتم، بتتكلم في موعظة هنا، بتتكلم في مجلس من مجالس مثلا تتكلم، اذا جيت تجلس جلست في مجلس عرفي فبتتكلم في اصول الحكم واصول كذا، ايه الاول تدعو الناس الى التصافي والتالف والتحاب وكذا وكذا وكذا، تحذر الناس من الظلم والتعدي والغصب الاموال والى اخره، ثم تسمع الناس او قلام ثم تحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى. انت رجل ما شاء الله تبارك الله رجل مهيئ، وعندك كليات، كليات عظيمه جدا، كليات في العقائد، كليات في العبادات، كليات في الاخلاق، كليات في القصص. لقد كان نفيق قصيم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تضيق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولا تختلف عن أي داعي على وجه الأرض، هو عنده مادة أيضا يتكلم فيها. إيه المادة؟ انتقاد الحكام، انتقاد المجتمع، يعني إحنا الحمد لله مبرؤون، كل اللي إحنا في ده بسبب غيرنا، في ناس بيعملوا، في ناس بيسووا، في ناس كذا، في ناس كذا. لا، أنا أريد أن أخاطبك أنت، أنت السبب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هتقول الحكام ما هو منك برضه، ما هو إذا كان عليك حاكم ظالم فبظلمك أنت سلط الله عليك الظالم. قال ابن تيمية ابن القيم رحمه الله: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. إذا أنا وأنت السبب في هذا. فعندي مادة يا إخواني، لا هي مادة التشكيك، ولا هي مادة في التصوف، ولا هي مادة في التشيع، ولا هي مادة في الإخوان، ولا هي مادة في التبليغ. زي التبليغ كما بيبطلش كلام، لكن في النهاية ما في شيء. عايز ايه مني يا تبليغي؟ علمني يا تبليغي. لا، انا عايزك تيجي هنا وخلاص، ما عندي شيء اعلمك. انا لست عالما، لست عالما، وما انت جبتني وردتني الان، لست عالما ودعوتني الى ماذا؟ طيب الى ماذا؟ الى ان تكون معنا، اطلع معنا، اخرج معنا، تعال معنا، بدلا من اكون 10 في البلد انا بقى 20 في البلد بس. لكن تتعلم التبليغ عنده درس زي هذا الكتاب؟ لا، ما عنده ابدا، ما عنده درس، ولا عنده حكم، ولا عنده اعتقاد، ولا عنده شيء. حتى التوحيد الذي عندهم توحيد ربوبية، بعد ان يكون توحيد ربوبية. وحتى العلم عندهم فالعلم بوصوله، وحتى الذكر عندهم فالذكر على ذكر محمد الياس، وحتى اكرام المسلم عندهم هو اكرام التبليغ في الحقيقة. ولا اقول له يعزمنا على الفطور اليوم، قل للتبليغ تعالى عندنا درس كذا، تعالى لنا الفطور، واخد بالك؟ فهو يكرم التبليغ فقط، ويكرم من يريد ان يكون معه. اما اذا ثبت سلفيا فانه يحذر منك الليل والنهار. فالشاهد ان مادتك موجودة بفهم هذه الكليات وفهم هذه الاصول. يبقى خطبتك موضوعها موجود، درسك موضوعه موجود، موعظتك موضوعها موجود، كل حاجة موجود. اي واحد يتكلم قدامك بقى ده على جانب العطاء. طيب على جانب بقى التقويم والتوجيه، انت جالس قاعدة في مجلس حاطط يدك على رأسك هكذا، واحد بيتكلم كلمة قالوا النبي كذا، انت اللي بتصحح. قال يا جماعة الله عجبكم حال البلد وكذا وكذا، انت اللي بتاخذ دافة المجلس لتبين السنة في هذا وكذا 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 الى اخره. هذا يقول انا كنت جامع عند الحسين، انت اللي بتوجهه. هذا يقول لك يا جماعة هذا نصر الاسلام، تعالوا عايزين اصواتنا حزب النور ولا الحزب الحرية والعدالة، انت اللي بتوجه الناس. ها، وهكذا كل موضوع من الموضوعات فانت الذي توجهه وتدل عليه وتمسك بدمامه بكلام علمي جليل وكذا. اذا جرحت وعدلت نسمع لفلان؟ لا، لا تسمع لفلان. الدليل 1 2 3 4، لا بطنه ولا راسه ولا منسوب لفلان ولا كان في غابر الزمان ولا كان ما ادري ايه، لا لا ابدا. وانما 1 2 3 4 5، انتقدت جماعة او انتقدت شخصا فعندك الديانة في ذلك، فتذكر حيثيات كل واحد. هذا عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وكلها مخالفة لمنهج السلف، قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. اذا انت متميز فين؟ في كل باب. وانت مع الناس ترحم الخلق، وقصدك تعبيد الخلق للخالق سبحانه وتعالى، فصاحب خلق النبيل. فانت ان كنت تاجرا فلست بالتاجر الغشاش، وان كنت معاملا فلست بالمعامل النصاب، وان كنت حالفا فلست بالحالف الكذاب، الى غير ذلك من هذه المعاني. فالحمد لله، ففهم الكليات وهدايه القران والسنه الحمد لله يجعلك غنيا في كل باب، وبهذا تكون مستقيم الحال مطبقا قول الرب سبحانه وتعالى:
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فتكون مستقيما في كل باب. ده عبد عبادة على غير المنهج ترجعه إلى السنة، لا تفعل هذا. وإذا قال قولا انحرف به عن السنة ترجعه إلى هذا، وإذا دعا دعوة منحرف عن السنة ترجعه إلى السنة، وهكذا. فأنت رجل الحمد لله معك مادتك العلمية. فهذا الكتاب العلامة السعدي رحمه الله تعالى كتاب مهم جدا، نلفت الأنظار إليه يا أخواني، لأن كل وقفة من وقفات السعدي فيه وقفة مع آية تستحق الوقوف عندها لتستنبط خلاصة تفسير القرآن، خلاصة المعاني التي في القرآن، ومعاني عظيمة وكثيرة، لكن هذه خلاصتها. عرفت يا إخواني؟ عرفت كيف أن الإنسان يكون، يعني لابد أن يكون الإنسان فاهما لكلية هذه الشريعة، عالما بأصولها، حتى لا يعجز في باب من الأبواب إن شاء الله أن يقدم للناس أنواع الهداية.